بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. وبعد، فهذا هو المجلس السابع بحمد الله ومنته من مجالس تفسير سورة الرحمن، التي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها وأن يجعلها حجة لنا لا علينا يوم نلقاه. يقول الحق تبارك وتعالى: الرحمن علم القرآن. وصلنا إلى الآية الثانية، علم القرآن. ولا شك أن الحديث عن القرآن حديث ذو شجون وحديث طروب في أصله، لكن لا شك أنه يعتبره شجون من شدة أو من يعني يساوي تقصيرنا وتقصير المسلمين عامة في التعامل الصحيح معه. ولا شك أن التعامل الصحيح مع أي شيء هو فرع عن تصوره، والتصور لا بد فيه من تعريفات دقيقة. يقول علماء المنطق إنه التصورات لا تنال إلا بالحدود، والحدود هي التعريف، كما أن التصديقات لا تنال إلا بالأقيسة يعني الأدلة وغيرها. ولذلك لا بد من أن نعرف القرآن تعريفا دقيقا لكي نتمكن من تصور حقيقة هذا الوحي، لعلنا نعالج بعضا من الغفلة عنه في واقعنا وفي نفوسنا. ولا شك أن تعريف أي شيء إما أننا نعرفه بذاتياته، بمكوناته، بأجزائه، بما يشتمل عليه هذا الشيء، وأما بصفاته أو يسميها علماؤنا العرضيات، ما يعرض له. يعني أنت إذا أردت أن تعرف شيئاً، إما أن تعرفه بما يتكون منه هذا الشيء، وإما أن تعرفه بصفاته، بعرضياته، بما يعرض له. يعني مثلاً أنا الآن إذا أردت أن أعرف هذه الطاولة، إذا أردت أن أعرف الطاولة أو أي طاولة، ماذا أقول تعريفاً بالذاتيات، يعني بمكوناتها؟ أقول هي مسطح، هي مسطح وأربع أعمدة، مسطح وأربع أعمدة. هذا عرفتها بأي شيء؟ بمكوناتها، بذاتياتها، بما تتكون منه هذه الطاولة. لكن إذا أردت أن أعرفها بالعرضيات أو بالصفات مثلا، بالتعرض، لا أقول والله هي ما يوضع عليها الطعام، أو توضع عليها الأوراق، أو الكتب إلى آخره، أو الحاجيات. فهذا ليس تعريفا لها بذاتياتها، لأن الطعام ليس جزءا من الطاولة، والأوراق ليس جزءا من الطاولة، وإنما هذا بالعرضيات والصفات، بما ينتفع به من هذه الطاولة، بما تقدمه لنا من خدمات هذه الطاولة إلى آخره. طيب، الآن القرآن إذا أردنا أن نعرفه بالعرضيات مثلا، القرآن عرف هذا الكتاب تعريفا بديها بالعرضيات بصفاته في أكثر من موضع. مثلا في مثل قوله تعالى: قد جاءكم من الله نور. نور، النور ما شأنه؟ أن يضيء للإنسان الحقائق، أن يبين لك الحقائق. يعني الإنسان يفتقر في رؤيته للحقائق إلى نور القرآن. بعيدا عن نور القرآن لا تستطيع أن ترى الحقائق على ما هي عليه، ترى ظلالا، لكنك لا ترى الحقيقة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، واضح بين. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، كل هذه تفسير بصفاته ليس بذاتياته، بما يعرض لهذا القرآن. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يعني سبل السلام اليوم التي تبحث عنها البشرية لن تجدها إلا في كتاب الله. لا تستطيع البشرية أن تصل إلى سبل السلام الحقيقي إلا إذا عادت إلى هذا الوحي أبدا. ولاحظوا الشرط، قال يهدي به الله. من الذي يهدي؟ الله عز وجل هو الذي يهدي. أنت تقرأ القرآن، القرآن يهدي، لكن بأمر الله. أنت تتعاطى الأسباب، تقرأ القرآن من أجل هداية، لكن الذي يرتب النتيجة على السبب، السبب ما هو؟ القراءة، ما السبب؟ والقراءة. لكن النتيجة لا تتولد من السبب تولدا ذاتيا، وإنما الله عز وجل هو الذي يخلق النتيجة عند السبب. ولذلك إذا جئت إلى السبب فتعاملت معه وأتيت به واتكلت عليه وكلك الله إليه. فهذه إشارة مهمة جدا لقارئ القرآن ومتدبره، أنه إذا عاد إلى القرآن أن يعود بافتقار إلى الله عز وجل، أن يفتح عليه من أنوار الهداية في هذا الوحي. أما إذا رجع إلى القرآن يقرأه يظن أنه بقوته وبذكائه وبقوة نظره وسلامة عقله يستطيع أن يستنبط وأن يغير في نفسه وفي روحه وفي واقعه، وكله الله إلى قوته، ولذلك كان الأثر ضعيفا. إذا عدت إلى القرآن، إذا قرأت القرآن، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، استذكر أن الله تبارك وتعالى هو الذي بيده الهداية الحقيقية، مفاتيح الهداية، هو الذي إذا تعاطيت هذه الأسباب ومنها قراءة القرآن هو الذي يرتب النتيجة على السبب. ولذلك قال يهدي به الله من اتبع رضوانه، يهدي به الله من اتبع رضوانه. هناك شرط لا بد أن نتحقق به، اتباع رضوان الله. وشوف هناك فرق بين الاتباع والمتابعة، فرق بين الاتباع والمتابعة. إنه في القرآن نجد في بعض الأحيان فمن تبع هدى، وفمن اتبع هدى. ما الفرق بين تبع واتبع؟ الاتباع مبالغة في المتابعة، لأن فيها زيادة مبنى فأفادت زيادة في المعنى. المبالغة في المتابعة يعني المبالغة في تتبع ما يرضي الله عز وجل. يعني معنى ذلك أن هم القارئ أن يرضي الله عز وجل. إذا كان همك في واقع الحياة هو كيف ترضي الله عز وجل، إذا جئت إلى هذا القرآن هداك الله بهذا القرآن. لكن إذا كان همك جمع المال وهمك الاستكثار من الشهوات، إذا ترجع إذا رجعت إلى القرآن فإن الله لن يفتح عليك من أنوار هذا القرآن، لأنه واقعا لا تريد مرضات الله عز وجل. فلذلك هذا مفتاح آخر من مفاتيح الانتفاع بالقرآن. إذا أردت أن تنتفع بالقرآن فليكن همك كيف أرضي الله عز وجل، لا كيف أرضي صديقي أو زميلي أو مديري أو قريبي. لا، الهم والهدف واحد، كيف أرضي الله وحده فقط، هذا هو شاغل الأوحد في هذه الدنيا، كيف أرضي الله عز وجل. إذا استطعت أن تجمع هذا في قلبك وفي روحك وفي عقلك وفي وجدانك، إذا عدت إلى القرآن مفتقرا إلى الله أن يهبك أنواره، فإن الله سيكرمك بشيء يعني عجيب من كرمه في هذا الباب، لأن هذه من المفاتيح، تعطيت المفاتيح التي نص عليها الله عز وجل في كتابه العزيز. طب الآن هنا سؤال مهم قد يسأله البعض، القرآن هدى للناس، هذا شأن المؤمن. المؤمن الموحد إذا أراد أن ينتفع بهذا القرآن وأن يهدى به إلى سبل السلام يجب أن يفتقر إلى الله أولا، وأن يكون همه أرضاء الله عز وجل. فإذا حاز الأمرين معا وتعامل مع القرآن تعاملا صحيحا انتفع به. طب هذا حال المؤمن، طب حال غير المؤمن؟ هو القرآن من أجل أن ينقل الإنسان من الاشتغال بإرضاء غير الله إلى الاشتغال بإرضاء الله وحده. فكيف نقول لهذا الرجل الغير موحد والبعيد عن أمر الله عز وجل أنك لن تنتفع بالقرآن حتى يكون همك إرضاء الله عز وجل؟ هذا السؤال يرد ولا لا يرد؟ يرد، لأن الله عز وجل يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، وهدى لكل الناس. طيب كيف نقول أنه هدى للناس ثم بعد ذلك نشترط أن يكون هذا من أهل الإيمان، بل من خاصة أهل الإيمان، ممن يتتبعون مرضات الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة؟ الجواب عن هذا السؤال يا إخوة أنه الإنسان قبل الاهتداء إلى التوحيد له شأن، وبعد الاهتداء إلى التوحيد له شأن آخر فيما يتعلق بهذه الآية. قبل الاهتداء إلى التوحيد ما يرضي الله عز وجل من هذا العبد ما هو؟ هو قوله، بينه قوله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يعني قبل الإيمان، قبل الدخول في الإسلام، ما يرضي الله عز وجل من العبد ما هو؟ هو أن يكون همه الحق، أن يكون متجردا للحق، بحاثا عن الحق، تماما كحال سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. سلمان نهض من بيئته وذهب يبحث يمينا وشمالا وطاف البلدان شرقا وغربا وجنوبا وشمالا يبحث عن الحق، فهذا فعل ما يرضي الله، لذلك هداه الله عز وجل. فإذا قبل بلوغ الحجة المطلوب من الإنسان ما هو؟ أن يكون بحاثا عن الحق وعما يرضي الله عز وجل. ومثله زيد بن عمرو بن نفيل. زيد بن عمرو بن نفيل قصته البديعة التي رواها البخاري في صحيحه. زيد بن عمرو بن نفيل قبل البعثة اهتدى إلى التوحيد، اهتدى إلى التوحيد والتقى به النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث معروف. لما التقى به النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري في صحيحه، فقدم لرسول الله سفرة من لحم فرفض فقدمها له محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل زيد بن عمرو بن نفيل؟ رفض أن يأكل منها. قال: الله تبارك وتعالى خلق الشاة وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها به من الأرض نباتا، ثم بعد ذلك يذبحونها على غير اسم الله، فرفض أن يأكل منها. ما قصته؟ قصته أنه أراد البحث عما يرضي الله عز وجل قبل البعثة. نظر في هذه، نظر في واقع القريش، وجدهم يعبدون أصناما، وجدهم على أمر يخالف الفطرة، يخالف بدهيات العقل، فعافت نفسه هذا الدين ونظر في الكون فأراد البحث عما يرضي خالق هذا الكون، أراد البحث عما يريده منه من أوجده في هذا الوجود الطالب. فماذا فعل؟ سافر إلى الشام، سافر إلى الشام والتقى بحبر من أحبار اليهود يبحث عن دين الله الحق، يبحث عما يرضي الله. وطبعا هو شكى لهذا الحبر شجونه، والدليل على ذلك كلام الحبر. انتبهوا ماذا قال له الحبر، لأنه في الرواية أنه زيد بن عمرو بن نفيل ماذا قال له؟ قال له: اشرح لي عن دينك، حدثني عن دينك لعلي أتدين به. فماذا قال له الحبر؟ قال: لن تتدين بهذا الدين حتى يكون لك نصيب من غضب الله عليك. لماذا قال له هذا الكلام؟ لأنه أصلا زيد بن عمرو بن نفيل هناك شيء مطوي في الرواية، ما ذكرته الرواية. ما هو؟ أنه زيد بن عمرو بن نفيل بيّن للحبر أنه أنا ما خرجت، تبين قصته مع قومه، وهذا شيء طبيعي يفهم من الكلام، أنه أنا خرجت من جزيرة العرب، خرجت من جزيرة العرب، عافت نفسي هذا الدين، دين الوثنية وعبادة الأصنام وعبادة الأحجار، وأريد أن أبحث عما يرضي الله. من أجل ذلك قال له الحبر: لن تتدين بهذا الدين حتى يكون لك نصيب من إيش؟ من غضب الله عليك، يعني من نقيض مقصودك. أنت ماذا تريد؟ ما الذي أخرجك من جزيرة العرب؟ البحث عما يرضي الله عز وجل. هذا الدليل على أنه ما أخرج زيد بن عمرو بن نفيل لهدف واحد: اتباع رضوان الله. من أجل ذلك هداه الله عز وجل للتوحيد، حتى ولو حتى قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم. لم يكن في الأرض نبي، ومع ذلك هداه الله عز وجل. هكذا شأن من اتبع رضوان الله. فقال له: أنا من غضب الله أفر، من غضب الله أفر. قال: ما أرى لك إلا أن تكون على دين إبراهيم، دين الحنيفية السمحة. ما دين إبراهيم؟ لم يكن يهوديا، قال: لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، إنما كان يعبد الله وحده. فتركه وذهب إلى حبر آخر من أحبار النصارى، فقص عليه قصته وقال له: حدثني عن دينك لعلي أتدين به. فقال لن تكون على ديني حتى يكون لك نصيب من لعنة الله. قال أنا من لعنة الله يا أخي؟ قال ما أرى لك إلا أن تكون على دين إبراهيم عليه السلام. ما كان يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما يعبد الله وحده. هنا أعلنها زيد بن عبد الرفيق، قال أنا على دين إبراهيم لا أعبد إلا الله وحده. ولذلك كان يقول لهم، كان لما يجتمع بهم في مكة في عند الكعبة يقول لهم والله يا قريش ما فيكم أحد على دين إبراهيم غيري، ما فيكم أحد على دين إبراهيم غيري. والنبي عليه الصلاة والسلام شهد له بالجنة ما قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، شهد له بالجنة. فهذا هذا مثال عن شخص تتبع رضوان الله قبل أن تبلغه حجة الله، فهداه الله إلى التوحيد. فإذا لم تبلغ الحجة الإنسان، إذا لم تبلغ الحجة، فتتبع رضوان الله في حقه هو أن يكون متجردا لطلب الحق، أن يكون بحافا عن الحق. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ما قال حسنه، أحسنه، للدلال على أن نفسهم خلصت من الالتفات إلى أدنى هوى في النفس. لماذا؟ وإلا لو اختار الحسن على الأحسن، لماذا يختار الإنسان الحسن على الأحسن؟ بهوى في نفسه. لو كان متجردا للحق لا يختار إلا الأحسن، لكن لما يختار الحسن نفسه مالت إليه. فهذا كناية أو دلالة على أن هذه النفوس لا تريد إلا الحق. أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب، أولئك هم أهل العقول النيرة. فإذا هذا تفسير بالعرضيات، هذا تفسير بالعرضيات. تفسير بالذاتيات، إذا أردنا أن نفسره بالذات ماذا نقول باختصار بكلمتين؟ نقول نظم معجز، نظم معجز. الجنس ونظم يقع تحته نوع الشعري، نوع النثر، ويقع تحته نوع ثالث ونوع المعجز. القرآن ليس بشعر وليس بنثر، هو نظم معجز باختصار شديد بكلمتين. هلا علماؤنا الأصوليون وغيرهم عرفوا تعريفا مطولا، خلطوا فيه أو جمعوا فيه بين الذاتيات والعرضيات زيادة في التوضيح المعنى، فقالوا إنه هو كلام الله عز وجل، هو كلام الله عز وجل الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذا قلنا كلام الله عز وجل، هذا تفسير بالذاتيات ولا بالعرضيات؟ شو أخبره؟ نعم؟ ها؟ هذا بالعرضيات، لأن هذا يعني هذا بالإضافة، تفسير بالإضافة، يعني هذا خرج من الله تبارك وتعالى. فهو كلام الله الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم باللسان العربي، باللسان العربي. هذا بالذاتيات، العربي هو المعجز المتحدى بأقصر صورة منه بواسطة جبريل عليه السلام، يقول المنقول بالتواتر، المكتوب في المصاحف، المبدوء المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الناس، المبدوء بسورة الفاتحة، المختتم بسورة الناس. هذا التعريف الطويل فيه ذاتيات وفي عرضيات لزيادة في توضيح معنى القرآن الكريم حتى يتصوره الإنسان تصورا دقيقا. طيب ما الفرق بين الحديث القدسي وبين كتاب الله عز وجل، بين القرآن؟ لأن الحديث القدسي أيضا كلام الله، ما نقول كلام الله، لأن الحديث القدسي يأتي في الأحاديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كذا، هذا هو كلام الله. لكن ما الفرق بين القرآن وبين الحديث القدسي؟ الفروق كثيرة، منها أولا أن القرآن نظما ومعنى من عند الله، أما الحديث القدسي فلا يشترط أن يكون لفظه من عند الله. بعض العلماء قالوا لفظه من عند الله، يعني في خلاف بينهما، في خلاف بينه وذكر الزرقاني في كتابه المواهب. فإذا قد يكون من عند الله اللفظ وقد لا يكون من عند الله، أما القرآن لفظه من عند الله، لفظه من تكلم به الله تبارك وتعالى ومعناه من عند الله. الأمر الثاني أنه معجز، القرآن معجز. الحديث القدسي حتى عند من قال بأن لفظه من عند الله لا يقول بأنه معجز وليس بمعجز. القرآن معجز، الحديث القدسي هو من عند الله لكنه ليس بمعجز، لم يقل أحد بأنه معجز. من الفروق كذلك أن القرآن منقول بالتواتر، بالتواتر يعني ثبوته ثبوت قطعي، من أنكر حرفا منه خرج من دين الله، بينما الحديث القدسي ليس يشترط فيه أن يقل بالتواتر. بعض الأحاديث القدسية نقل بالتواتر وبعضها لم يقل بالتواتر، أما القرآن كله من أوله إلى آخره منقول بالتواتر. وأما القراءة الشاذة فهي لا تسمى قرآنا عند كثير من أهل العلم، حتى البعض اختلف، يعني هي عند بعضهم ليست بحديث وليست بقرآن، فاختلفوا هل هي حجة ولا لا. طبعا الراجح أنها حجة لأنها منقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل في كفارة اليمين مثلا أيام متتابعات، فعدة من أيام متتابعات، هذه كلمة متتابعات هذه قراءة شاذة لم تتواتر، قراءة شاذة هي ما لم يتواتر، ولذلك لا يسمى قرآنا وفي نفس الوقت لا يسمى حديثا، لكنه حجة ومن أخبار الأحاد، ومن أخبار الأحاد حجة. لماذا؟ لأنه مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي كالتفسير للقرآن، كالتفسير للقرآن. فهذه الفروق، الفروق. ولذلك من لوازم هذه الفروق أن الحديث يمكن أن روايته بالمعنى، لكن القرآن لا يمكن روايته بالمعنى أبدا، لا يمكن أن تقول أنه أو يعني الآية تقول كذا كذا أو كما قال الله عز وجل، لا بد أن تأتي بها بحروفها وبالأداء المنقول عن محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو، هذا من الفوارق. طيب الآن احنا سبق وتحدثنا عن إعجاز القرآن ونعيده باختصار، ما معنى قول القرآن معجزا؟ إعجاز القرآن، إعجاز القرآن يتجلى في ثلاثة أمور، في ثلاث: أولا وقوع التحدي به، ثانيا وجود المقتضي للمعارضة، وثالثا انتفاء المانع من المعارضة. وقوع التحدي به، إنه النبي عليه الصلاة والسلام تحدى به، إنه لو لم يتحدى النبي عليه الصلاة والسلام به لم يكن هناك يعني إعجاز أصلا، لكن النبي عليه الصلاة تحداهم أن يأتوا به، تحداهم أن يأتوا به. ووجد المقتضي للمعارضة هو العداوة الشديدة، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، يريدون، يتخيل هذا التعبير، يعني يرسم مشهدا في الذهن يدل على شدة العداء مع هذا القرآن وشدة البغض لهذا القرآن، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. والأمر الثالث: لا مانع، لم يوجد مانع عند هؤلاء من معارضته. أما وقوع التحدي به فالله، فهناك آيات كثيرة جدا، قل لأن اجتمعت الإنس والجن، هل هناك أصرح وأبين من هذا التحدي؟ شوف النبي عليه السلام يخاطب فصحاء العرب يقول لهم: ولئن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ومع ذلك هل وجدت المعارضة منهم؟ ما وجد أحد يعارض القرآن من فصحاء العرب. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما، يعني من هذا القرآن ومن التوراة، أتبعه إن كنتم صادقين. هذه الآية تدل على شيء آخر كمان، تدل على تعطش الأنبياء للهداية، هذا فيه هو الأهدى. إذا استطعتم أن تأتوا بكلام أهدى من هذا تنسبونه إلى الله عز وجل أو المتبعين، طبعا معلقه المستحيل، النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أنه هذا لا يمكن، علقه المستحيل، لا يمكن معارضة هذا الوحي إطلاقا، فعلقه المستحيل، لكن قال إذا استطعتم أن تخلقوا هذا المستحيل وتأتوا بكتاب هذا، أنا هدفي أهدى فسأتبع هذا الذي جئتم به، لأنه هدفي أهدى. هو يرسل لهم إشارة ورسالة مبطنة أنه أنا هدفي هو الأهدى، أنا لم أأتي لمعارضتكم فقط لأجل معارضتكم، ليس هدفي هو فقط أن أعارضكم، وإنما هدفي هو الأهدى، وأنتم على يعني أضل طريقة، فكيف أكون على ملتكم؟ قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعوا كنتم صادقين. فهدف النبي صلى الله عليه وسلم هو الأهدى، وهذه كانت في سيرته كلها، في سيرته كلها كان. لكن هذا لا يعني لا لازم هذا طبعا لو لوازم كثيرة جدا، أن الإنسان أن يبحث لماذا يختار الإنسان دائما الأهدى في كل شيء، الأهدى ليضمن نجاته. يعني لماذا يفعل الأنبياء هذا الأمر؟ لماذا يتبعون الأهدى؟ لأنهم يريدون النجاة. الإنسان إذا اتبع الأهدى ضمن النجاة، أليس كذلك؟ بإذن الله تبارك وتعالى. لكن هل هذا يعني أنه في الفروع أنه دائما الإنسان إذا كان هناك خلاف في المسألة أن يختار يختار أصعب الأقوال؟ هذا لا يلزم هذا من ذلك. وأن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه قال ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن أحسنه. يعني ليس لازم ذلك التنطع في دين الله إطلاقا. أنت الآن في مسألة معينة تحقق الدليل، تحقق تتحقق من هذه المسألة، ما هو دليله؟ إذا تبين لك أنه والله وجه الحرمة فيها فإنك تتركها جملة واحدة. أما إذا تبين لك أنها ليست محرمة ولو كان فيها خلاف، تبين لك أنت في الدليل ذلك، فليس من اتباع الأهدى أن تتبع خلاف ما ظهر لك. هذا تنطع في الدين. يعني مثلا والله إنسان يطلب في زكاة الحلي في خلاف في أقوال، هل يقول هل نقول إنه والله إنه الأهدى يقتضي إنه أنا أقول بالحرمة، أو بأقول إنه لابد من تزكية حلي تزكية أو دفع الزكاة عن حلي المرأة؟ لا، نبحث في الأدلة. هنا هذه القضية، الأهدى لا يعني الأخذ بالأحواط، إنما الأحوط بعد تبين الرأي السديد في الباب والأدل والدليل الأقوى يؤخذ في الأحوط. يعني مثلا والله أنه مثل قوله تعالى ولا تقرب الزنا مثلا، الإنسان لا يقرب الأماكن التي تدعو إلى فعل المحرم، هذا هنا نأخذ بالأحوط. لكن بعد أن نتبين أن الأصل حرام، أما إذا مثلا والله لا نقول أنه الأحوط أنه والله نزكي عن الحلي، لا، أنت في أدلة تبين أنه لا زكاة في حلي المرأة. أو مثلا مسألة وضع المال في البنوك الإسلامية، مثلا وضع المال في البنوك الإسلامية هذا بد من التحقق منها. فإن رأيت أن الأدلة الأقوى على أن الأمر مباح، لا نقول الأحوط لا نضع عنده، صار تشدد وتنطع. ولا ما معنى التنطع؟ في فرق بينهما طبعا، ذكره علماؤنا في كتب الخلاف، في فرق بين هذا وذاك. على كل حال، هذا تحد من نبي الله لقريش يشمل القرآن كله، ثم تحداهم بأقل من ذلك. فأتوا بعشر، أم يقول أفضل أقول فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، عشر سور فقط، وعجزوا عن ذلك. تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن كله، عجزوا. تحدهم أن يأتوا بعشر سور، عجزوا عن ذلك، ولم يكن منهم معارض للقرآن، لم يحاول أحد منهم أصلا أن يعارض القرآن. ما حاول أحد منهم أصلا أن يعارض القرآن، لأنهم يعرفون هذا أن هذا نظم معجز، يعرفون ذلك بذائقتهم العربية وفصاحتهم، هم أهل الفصاحة. طيب عجزوا عن ذلك، تحدهم بسورة واحدة، تخيل بسورة واحدة، وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، سورة واحدة. هل نقل عن العرب أحد عارض القرآن بسورة؟ ما نقل أحد إطلاقا. وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله كنتم صادقين، عجزوا مع وجود المقتضي للمعارضة والعداوة الشديدة لهذا الدين وانتفاء المانع. أهل الفصاحة، القرآن سحرهم باختصار، القرآن سحرهم. ولذلك يعني لم يفكروا، لم يخطر ببالهم أن يعارضوا، ما خطر هذا ببالهم أصلا. شوف ابن إسحاق يروي رواية عجيبة عن ابن شهاب الزهري أنه أبو سفيان وأبو جهل والأخنس الثقفي وغيرهم مرة أو يعني مرة اتفق أنهم ذهبوا كلهم من غير اتفاق بينهم ليستمعوا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل، أخذ كل واحد منهم موضعه ولا يرى الآخر، ليستمعوا لقراءة النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا طلع الفجر وجمعهم الطريق، فأبصر بعضهم بعضا فتلاوموا جئتم إلى هنا، قال بعضهم لبعض أرأيتم لو أن أحدا من سفهائكم أبصركم لأدخلتم على نفوسهم شيئا؟ فقالوا لا تعودوا إلى مثلها. في الليلة الثانية عاد كل واحد ويحسب أن الآخر لن يعود، عاد كل واحد منهم فاتخذ له موضعا وهو لا يرى الآخر يستمع لقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سحرهم القرآن. وبعد ذلك لما طلع الفجر وجمعهم الطريق تلاوا مرة أخرى، كيف عدتم إلى هذا الأمر؟ لا تعودوا لمثله. ثم في الليلة الثالثة عادوا أيضا واجتمعوا، فتعاهدوا في الليلة الثالثة أن لا يعودوا. الأمر يعني سيدخل على قلوب أتباعهم أمرا عظيما لا يريدونه، لا يريدونه، هم أهل الفصاحة. لذلك لم يخطر ببالهم أصلا معارضة القرآن. بيش اتهموا بالسحر، هو كالسحر حقيقة، هو سحر حقيقة، لكن ليس بالمعنى السلبي الذي أرادوه، بالمعنى الإيجابي، وفعلا يسحر الألباب. فإذا هذا عدم معارضة أفصح العرب للقرآن هو دليل للأجيال كلها إلى قيام الساعة إنه هذا قرآن من عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم مكث فيهم 23 عاما، ها 23 عام. طب هل عرضه أحد؟ عليكم السلام ورحمة الله. ما عرضه أحد، لو عرضه أحد لنقل، ما عرضه أحد. فهو دليل، وأي دليل على أن هذا القرآن من عند الله عز وجل للأجيال كلها إلى قيام الساعة. فقهت في لغة العرب أم لم تفقه؟ لأنه هناك إجماع، إجماع عقلائي يعني من أهل الإيمان وأهل الكفر، أنه أفصح العرب هم أهل قريش، هذا لا يماري في أحد إطلاقا. وأشد الناس عداوة لهذا الدين هم أهل قريش، ومع ذلك ما عرضوا. كان الوقت متاح مدة طويلة جدا ومع ذلك ما عرضوا. تخيل أن بعض العلماء طبعا قالوا لما يسمى الصرفة، لكن نحن لا نقول بها، وحتى على قول بالصرفة، على قول بالصرفة هذا عجاز. الصرفة أن الله عز وجل صرف أذهانهم، يعني كلما أراد أحد من يعارض يصرفه الله عز وجل عن المعارضة. حتى على هذا الكلام دليل على أنه من عند الله، دليل على أنه من عند الله. طيب هذا فيما يتعلق بإعجاز القرآن. طب وجوه الإعجاز كثيرة جدا ذكرنا، ونريد أن نذكرها باختصار شديد. أولا الاتساق ما بين الأسلوب والمعنى، ولذلك تجد القرآن في مجال التشريع تجد الألفاظ دقيقة للغاية، في غاية الدقة، لأن المطلوب مصاديق محددة في الخارج، نجد أسلوب هادئا والألفاظ دقيقة في غاية الدقة في التعبير عن المراد. تجد في مجال الاعتقاد الأسلوب هائج ثائر من أجل أن يهز النفوس هزا، فهذا من الاتساق بين الأسلوب وبين الألفاظ والمعاني. أيضا من خصائصه أنه على مستوى بلاغي واحد في أعلى درجات البلاغة في كل موضع من مواضع. أنتم طبعا تعرفون أنه في القصائد أو في الكتب النثرية وغيرها لما تدرس من الناحية البلاغية يقول المحللون أنه في هذا الموضع أصاب الكاتب أعلى درجات البلاغة، في موضع أو موضعين أو ثلاثة، لكن لا يوجد أحد يصيب أعلى درجات البلاغة في كل المواضع إلا القرآن. في كل المواضع، في كل المواضع أعلى درجات البلاغة، يعني لا يمكنك أن تقترح أسلوبا آخر أبلغ من هذا إطلاقا. البلاغيون يعرفون ذلك، أعلى درجات البلاغة في كل موضع من مواضع، في أي سورة في أي آية أعلى درجات البلاغة. هذه من خصائص القرآن، لمن يعرف البلاغة يستطيع أن يقف على كل هذه الحقيقة بنفسه. الأمر الثالث الإيجاز مع كثرة المعاني. من الأمر الرابع الإخبار عن الحقائق عن المغيبات. نشوف قوله تعالى مثلا غلبت الروم في أدنى الأرض، غلبت الروم في أدنى ثم وهم من بعد غلبهم سيغلبون. طيب من أين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من أين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرف أن الروم سيغلبون الفرس بعد ذلك، ويعني ليس لم يكن محللا استراتيجيا ولا سياسيا، وحتى كبار المحللين في ذلك الوقت لم يكن بإمكانهم توقع مثل هذا الأمر، لأن واقع الروم كان واقعا لا يؤذن ولا يدل على أنهم باستطاعتهم أن يغلبوا الفرس في بضع سنين، وحصل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا لما في الحديبية لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق، تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله أمين، في صلح الحديبية بشرهم بدخول مكة في السنة الثامنة، وهذا في صلح الحديبية، وفعلا دخل المسلمون مكة في السنة الثامنة. أيضا التوافق العجيب بين نصوص القرآن وبين كثير من الحقائق الكونية، أقول الحقائق الكونية وليس النظريات العلمية، فرق بين الحقيقة والنظرية. يعني مثل قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا علقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. هذه المراحل صورتها العدسات الحديثة بدقة متناهية. من يعني شاهد هذه الصور يجدها مطابقة لما جاء في القرآن الكريم تمام. هذه حقائق. لكن أن يقال مثلا قوله تعالى أولم يروا الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، هذا الدليل على نظرية الانفجار العظيم. يا أخي ما هي نظرية؟ النظرية غير الحقيقة، الحقيقة ما طابق الواقع، النظرية مبدأ كلي يجمع وقائع معينة محددة مع فرضيات معينة. يعني الفرضية تدخل في صلب تعريف النظرية. فرضية يعني يمكن أن نكتشف بعد مدة أنها لا تطابق الواقع. فلذلك من أخطر الأمور أن نفسر القرآن وفق النظريات. النظرية كم من نظرية قال بها علماء ثم بعد ذلك ضحضوها بأدلة لاحقة. لذلك لا يفسر القرآن بالنظريات إطلاقا. إذا كانت حقائق مطابقة للواقع نعم وافق القرآن، نقول هذا من إعجاز القرآن. أما نظريات لا، بعضهم توسع في هذا الباب توسعا مخيفا ومريعا ونبه عليه المحقق. أيضا من وجوه الإعجاز المهمة جدا هو الجانب العقلي. القرآن احتوى على تفسير شامل بسيط موافق للفطرة وموافق للواقع حول هذا الكون، حول هذا الوجود الطارئ. اتونا بتفسير آخر مطابق للفطرة، متناغم مع الفطرة، مطابق للواقع غير هذا التفسير. اتونا بتفسير آخر. القرآن بكل بساطة يقول لك الآن عندنا نحن حركات في هذا الكون لجمادات لا تعقل ولا تعي بالاتفاق باتفاق العقلاء، تتصرف على نحو واحد فيما بينها، ولا يوجب عقل، ليس هناك عقلا ما يوجب هذه التصرفات، لأن هذه العلاقات في الكون كما قلنا أكثر من مرة هي علاقات عادية، هو تتابع معين فقط لا أكثر ولا أقل. يعني هذا إحنا ما نقول إنه والله هذا سبب ذاك، المقصود إنه هذا يأتي قبل ذاك فقط لا أكثر ولا أقل. أما إنه أن هناك شيئا عقليا يفرض هذا التتابع، لا والله ليس هناك شيء عقلي يفرض تجاذب الأجسام. تجاذب الأجسام ليس هناك شيء عقلي يفرضه. يعني حتى هذه يسمونها الفورس مثلا وينظمونها بمعادلة معينة لعلاقة بالكتلة والمسافة، هذه مجرد كلمات تصف ما يحدث في الكون. أما أن هناك قوة حقيقية في هذا الكون، قوة خارجية في هذا الكون لها وجود خارجي، لا، هذه القوة لها وجود ذهني ليس لها وجود خارجي إطلاقا. هكذا يقول حتى علماء الغرب، يقولون هذه القوة، هذه الجاذبية ليس لها وجود في الخارج، وجودها ذهني في الذهن فقط، نحن نصف كيف تتعامل الجمادات مع بعضها البعض. القرآن يأتي يقول لك هذه الجمادات تتعامل مع بعضها على هذا النحو، دليل على جهة واحدة خالقة لهذا الكون ولهذا الوجود الطارئ، وهي التي تدبر أمر هذا الكون والذي تفعل على هذا النحو. يعني هذا ما الذي يحصل في الطبيعة هو فعل الله، ما يحصل في الكون هي أفعال الله فقط، يتدل على فعل حكيم خالق مدبر حي قيوم على هذا الكون. باختصار شديد هذا ما يقول القرآن، هذا مطابق للواقع ولا من مطابق للواقع؟ مطابق للواقع أخي، الوحدة الأفعال تدل على جهة واحدة. وذلك القرآن ماذا قال؟ لو كان فيما آلهة إلا الله لفسدتها، لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. باختصار يعني هذه يعني ينصب أدلة يفهمها العام والمثقف ولا يستطيع أن يوضحها إطلاقا. بينما إذا ذهبنا إلى بقية الديانات والمعتقدات سنجد أشياء بعيدة عن الواقع، بعيدة كل البعد، لا يدل الواقع على شيء منها. يعني مثلا الواقع يدل على، هل يدل على أن الله ولدا؟ ما يدل على أن الله ولدا. هل هناك شيء في الكون يدل على أن الله ولدا؟ إطلاقا. بالعكس، ما وجد في الكون يدل على تنزيه الله عن الولد، لأنه هو خالق هذه الأشياء كلها، خالق هذه الأشياء، هو مبدعها. فإذا إعجاز القرآن من الناحية العقدية مهم جدا وينبغي التركيز عليه. أتونا بتفسير آخر لهذا الكون، لهذا الوجود الطارئ، عندنا هذا التفسير أنه الوحدة في الكون تدل على الواحد، وفي كل شيء له آية تدل على أن الواحد. وهذا باختصار هذه النظرية القرآنية، هذا التفسير القرآني. طب ما تفسيركم الآخر؟ لنعرضه على المنطق وعلى الفطرة وعلى الواقع. فهذا من إعجاز القرآن. كذلك القرآن أيها الإخوة أحكامه كثيرة جدا. عندك الأحكام الاعتقادية، وعندك الأحكام الأخلاقية، وعندك الأحكام العملية، كلها موجودة في كتاب الله، والسنة جاءت لتبين هذا كله. لكن دلالة الآيات على الأحكام، هل هي دلالة قطعية دائما؟ ليست دلالة قطعية دائما، مع أن النص ثابت ثبوتا قطعيا، لكن كون النص ثابتا ثبوتا قطعيا لا يوجب أن تكون دلالته دائما قطعية، قد تكون دلالة ظنية. هلا طبعا في آيات الحدود، في آيات المواريث الدلالة قطعية، لكن في مثل قوله تعالى مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذه الدلالة ظنية. النص قطعي الثبوت، لكن لا يشترط أن كان النص قطعي الثبوت تكون دلالته قطعية. حتى في الحديث قد يكون حديثا متواترا لكن دلالته ظنية، فانتبهوا لمثل هذا. في المحاججة إذا احتج أحدهم بحديث ليس بمجرد أنه جاء بالحديث للدلالة على المطلب أن دليله قطعي، حتى لو كان الحديث متواترا، ناقشه في دلالة الحديث على المعنى، هل هي دلالة قطعية؟ قل نعم، سلم أنه النص ثابت ثبوتا قطعيا، لكن لا يلزم من ذلك أن تكون دلالة الحديث على المطلب دلالة قطعية، قد تكون دلالة ظنية. هذا القرآن، الآية القرآنية أكبر دليل. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، في لغة العرب القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر. الحنفية قالوا إيش؟ القرء هو الحيض، ولذلك عندما إذا طلق أحدهم المرأة في الحيض هو الطلاق البدعي، من الأصل يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، لكن حتى لو طلقها في ويقع الطلاق لكن يسمى طلاقا بدعيا، لكن مع ذلك قالوا إذا طلقها اطلقها في الحيض فإنها لا تحتسب هذه الحيضة، يعني عليها أن تنتظر حتى تطهر ثم تحيض. انتبه، يعني لو كان في بداية الحيض تنتظر حتى تطهر ثم بعد ذلك تحيض، ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض. شوف المدة الآن. الشافعية قالوا أن القرء والطهر، فإذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه حتى لو بقي منه لحظة واحدة تحتسب من عدتها، تحتسب من عدتها، لو بقي لحظة واحدة ثم حاضت فإن بعد ذلك تعتد طهرين، وبذلك تكون قد قد فرغت من عدتها. شوف المدة اختلفت. لماذا؟ لأن القرآن أما أن يدل على الحيض وأما يدل على الطهر. فدلالة الآية هنا على المعنى دلالة لا نقول قطعية، نقول ظنية. ولا يوجب كونها ظنية أننا لا نعمل بها، لأننا متعبدون بالعمل في الأحكام وفي في فروع الاعتقاد وغير بالظن، بغلبة الظن. أليس كذلك؟ نحن متعبدون بغلبة الظن. ما هيك؟ ولذلك الفقهاء ماذا يفعلون؟ يحققون الدليل في المسألة ويغلب على ظنهم أن المراد كذا. لذلك يلزم المجتهد ومن يقلده العمل بهذا الذي توصل إليه، لأن الله عز وجل تعبدنا بالعمل بغلبة الظن. هذا بالنسبة للثلاث أدلة. طيب أسلوب البيان خلود القرآن. القرآن كتاب فريد يا أخي، كتاب فريد بكل معنى الكلمة، والكلام عليه يعني لا ينتهي، يعني يمكن أن نحاضر في القرآن أشهرا وسنوات. هو كلام الله المعجز. أسلوب البيان في القرآن أسلوب خاص. ماذا يقال؟ أن خلود القرآن اقتضى أن يكون إيش؟ أن يكون بيانه إجماليا لا تفصيليا وكليا لا جزئيا، ليبقى متسما بسمة المرونة والشمول، وليبقى متسعا لكل الحاجيات التي تطرأ، كل الحوادث التي تطرأ. خلود القرآن يقتضي أن يكون أسلوب بيان إجماليا، وليفتح المجال كذلك للنظر، للعقول، النظر والتأمل. أليس كذلك؟ النظر والتأمل. القرآن أنزله الله عز وجل لأجل أن يتدبر، ما ها؟ ليتدبر آياته، فلذلك جعله على هذا النمط الفريد إجمالي كلي، ليفتح المجال للنظر والتأمل والإمعان في معاني والغوص على معاني كذلك. وأيضا من خصائص هذا الأسلوب أيضا أنه لا يأتي لما يريده على وجه واحد. يعني مثلا في باب الطلب يأتي في بعض الأحيان بلفظ الأمر، طلب جازم، يعني مثلا قوله تعالى أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، فعل أمر. في بعض الأحيان يدل على المراد وعلى الطلب بصيغة أخرى، يستخدم ألفاظ الكتابة والفرض، هذا للتشويق وليطرد الملل. يأتي بالفرض والكتابة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب، ما قال لهم صوموا هنا، هنا قال أقيموا الصلاة، كتب عليكم الصيام. شوف الفرض، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم يا أخي. وفي بعض الأحيان أيضا يستخدم أسلوب آخر. ماذا يفعل؟ يمتدح أهل هذا الفعل، أو يذكر ما ترتب عليه من الآثار الممدوحة والمحمودة. ما هناك؟ ذلك أزكى لكم مثلا، ذلك أزكى لكم، يمدح. ولباس التقوى ذلك خير. شوف أسلوب رائع، يعني حتى لا يمل المتدبر. وهذا كله يدل على أي شيء؟ يدل على مشروعية هذا الأمر ومشروعية هذا الطلب، وأنه دائر بين الوجوب والندب. الآن القرائن هي التي تحدد، القرائن هي التي تحدد بين الوجوب، دائر بين الوجوب والندب، القرائن هي التي تحدد. وطبعا لمن قال بأن من أصل الوجوب فيكون الأصل في هذه الآيات وفي الأسباب الوجوب، إلا أن تأتي قرينة صارفة إلى الندب، ماذا يعرفه من درس في الأصول. في النهي وأيضا هناك أسليب أخرى غير في الأمر، مثلا يأتي بما يعبر عن الطلب، ولله على الناس حج البيت، ولله على ما قال حج، وما جاء بألفاظ الفرض والكتابة، وإنما قال ولله على الناس حج البيت. أسلوب آخر مختلف تماما يفيد الطلب كذلك. في النهي نفس الشيء، ولا تقربوا الزنا، نهي صريح جازم. أو مثلا يأتي بما يعبر عن المراد بألفاظ أخرى، مثلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها إلى آخره. أو
أنه يذكر ما يترتب على هذا الفعل، ما يترتب على هذا الفعل، مثلا في قوله تعالى ذلك أدنى أن تعولوا، أو بما يدل على يعني أو بما يشنع على فاعل هذا الفعل، مثلا أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار إلى آخره. هذه كل هذه الأساليب تدل على أن هذا الفعل غير مشروع، لكنه دائر بين الحرمة والكراهة. القرآن هي التي تحدد، القرآن هي التي تحدد. أما إذا جاء مثلا بألفاظ مثل رفع الأصر ورفع الحرج، هذا عليه شيء يدل على أنه مباح، على أنه مباح ومأذون به. رفع الحرج عن فاعله أو رفع الأصر أو إلى آخره، هذا يدل على أنه مباح في أصله. فلذلك كل هذه من تنوع الأساليب في الدلالة على المراد، لماذا؟ منعا طردا للملل، طردا للملل وتنويعا وتشويقا للقارئ. وهذا لا تكاد تجده في كتاب اطلاقا، انت في الكتب لا تجد مثل هذا. والجميل في القرآن انه هذا الاسلوب مضطرد، مش ليس في موضع موضعين، هذه طبيعة القرآن. يعني في بعض ربما بعض المصنفين اذا كانوا من اهل الادب يوفقون في موضع او موضعين بطرد الملل وبالتشويق وإثارة التشويق في نفس القارئ، لكن القرآن من أوله إلى آخره من أو مشوق لمتدبره وقارئه، مشوق لقارئه ومتدبره. نسأل الله عز وجل بمني وكرمي أن يجعلنا من أهل القرآن. يعني نقف عند هذا الحد، لا أدري إن كان هناك أسئلة قبل أن نرفع الجلسة. يعني نكتفي بهذا القدر كتعريف بالقرآن، ثم بعد ذلك نشرع في المطالب الأخرى المتعلقة أيضا بالقرآن بكيفية الانتفاع بالقرآن، لكن إن شاء الله في الدرس القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى. هل من الأخوان عنده شيء إذا يسأل عنه يستوضحه؟ طيب، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا معلمنا ونزيدنا علما، أنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك واتقت على محبتك وتعاهلت على أسر شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدي مدها وهديها سبلها وملأها بنورك الذي لا يخبو وشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجل التوكل عليك، وأحياها بمعرفتك وأحياها بمعرفتك وأحياها بمعرفتك ومتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. صلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.